الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 من تفسير القول المؤصل، وهو 21 من تفسير سورة البقرة. قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس كل البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب للصلاة، مع أنه من البر. فالبر كلمة جامعة تدل على جميع أبواب الخير، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولكن البر حقا من آمن بالله ربا ورضي بذلك. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أخرجه مسلم. والإيمان به أفضل الأعمال، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متضمن لأربع أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ولا تدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، لأن الكافر لا قيمة لعمله، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبدأ بالإيمان بالله لأن حق الله المقدم لفظا ومعنى، وهذا هو أول الأركان الستة، كما في حديث عمر عند مسلم وأبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره واليوم الآخر. ومن البر الإيمان باليوم الآخر، وقرن بالإيمان بالله لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالمعاد والجزاء بعد البعث والنشور. والإنسان إذا استشعر هذا اليوم كان ذلك حائلا بينه وبين المعصية وداعيا له إلى الطاعة. ولذلك يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اجتماع الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في قلب عبد مدعاه إلى كل فضيلة وتحذير من كل رذيلة. والملائكة، ومن البر إيمان بالملائكة وأنهم من مخلوقات الله عز وجل العظيم في خلقتها وصفاتها. خلقهم الله عز وجل من نور، كما في حديث عائشة عند مسلم: منهم الصافون والمسبحون، ومنهم الموكلون بالقطر والموكلون بحفظ الإنسان، ومنهم ملائكة الموت وملائكة موكلة بحفظ الأعمال وغير ذلك، وهم خلق عظيم. فعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه أذنه إلى عاتق مسيرة 700 عام. أخرجها أبو داود. والكتاب، الكتاب الكتب المنزلة أفردا ليدل على العموم. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فمع كل رسول كتابه وكلام الله عز وجل غير مخلوق. علمنا منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى. وقيل بأن صحف موسى هي التوراة، فنؤمن أن جميع هذه الكتب غيرت وبدلت، إلا ما كان من القرآن فإنه كتاب الله عز وجل المحفوظ بين يديه ومن خلفه، كما قال عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والنبيين، ومن البر الإيمان بأنبياء الله عز وجل، ويدخل فيهم الإيمان بالرسل، لأن كل رسول نبي ولا عكس، والكافر بواحد منهم كافر بهم جميعا، كما قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. إلا أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأحمر والأسود وإلى الناس عامة، كما يأتي في مواطنه إن شاء الله. ولم يذكر ربنا عز وجل في هذا الموطن الإيمان بالقدر، وقد ذكره في قوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقد يؤخذ الدلالة عليه من قوله والصابرين، فإنهم يصبرون على أقدار الله التي قدرها على العباد. وآتى أعطى المال على حبه، أي ومن البر إيتاء المال، وهو إنفاقه وبذله مع حبه، كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل، قال أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. اتفق عليه. قال الله عز وجل مادحا من ينفق في سبيل الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والمعنى والله أعلم: وآت المال على حبه له، كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما. ذوي القربى بدا بهم لأنهم أصحاب حقوق، حق القرابة وحق الإسلام. واليتامى هو الذي لا أب له يرعاه. والمسكين جمع المساكين جمع مسكين، وهو الفقير إذا أفرد وإذا اجتمع، فالفقير الذي لا قوت له، والمسكين الذي ليس له شيء يكفيه. وابن السبيل وهو السائر في الطريق، سمي بابن السبيل نسبة إلى الطريق، كما يقال أنا ابن الحرب وربتني صغيرة. قال بعضهم إن تسألوني عن الهوى فأنا الهوى وابن الهوى وأخو الهوى وأبوه. والسائلين الذي يسأل الناس وإن كان غنيا فلا ينهر، لقوله وأما السائل فلا تنهر. وفي الرقاب أصحاب الرق الذين كاتبوا أسيادهم للعتق، فذكر أصناف من يؤتى من المال، سواء كان في ذلك الصدقات المفروضات وهي الزكاة والنفقات الواجبات، أو الصدقة المستحبة وبقية النفقات. وأقام الصلاة، ومن البر إقامة الصلاة والمراد بها المفروضة، وآتى الزكاة المفروضة لأنه قد ذكر الصدقة المستحبة. والموفون بعهدهم الإيمان والعقود، إذا عاهدوا، كما قال عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويدخل فيها الوفاء بالعهود والعقود التي بين المؤمنين والكفار وبين الأبرار والفجار، فأي عهد أو عقد عقده المسلم وجب الوفاء به. ولهذا لا يجوز قتل المستأمنين ولا قتل الذميين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن أخان. متفق عليه. والصابرين، ومن البر الصبر على أقدار الله عز وجل، كما يدخل فيه الصبر على أوامر الله عز وجل والصبر عن نواهيه في البأساء الفقر والشدة والضراء المرض ونحوه، وحين البأس شدة القتال. وفي فضله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. عن أبي سعيد: أولئك من تقدم ذكره أوصافهم الذين صدقوا في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم، وأولئك هم المتقون الذين أتوا بالأوامر واجتنبوا النواهي. وقد بواب البخاري رحمه الله على هذه الآية باب أمور الإيمان، مستدلا بها على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا، يأمر الله عز وجل المؤمنين الذين انقادوا لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويناديهم بلفظ الإيمان الذي يدل على الإقرار والانقياد، فيقول: كتب عليكم، فرض وفرائض الله عز وجل كثيرة، أعظمها التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وهكذا بقية الفرائض والأحكام كل بحسبه. القصاص أي المساواة في الجراحات، والقتل فمن جرح آخر وطالب المجروح في القصاص وكان الجرح متعمدا تعين القصاص في الجروح. وفي القتلى من المسلمين، ففي حديث علي رضي الله عنه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. متفق عليه. فذهب بعض أهل العلم إلى عدم قتل الرجل بالمرأة والحر بالعبد، وعموم الحديث والآية رد عليهم، واستثنى بعض أهل العلم إذا قتل السيد عبده، عن الحسن عن سمر لا يقتل حر بعبد، خرجه أبو داود وهو ضعيف الانقطاع بين الحسن وسمرة، ولا يقتل الوالد بولده عند جمهور العلماء لحديث لا يقتل والد بولده، خرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ومع ذلك ذهب الإمام مالك إلى أن الوالد إذا تعمد وترصد قتل ولده أنه يقتل به، وأما الكافر فيقتل بالمسلم ولا يقتل مسلم بكافر مطلقا، وإن قتله متعمدا على الصحيح بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر. وخالف فيه أبو حنيفة وأصحابه، حتى أن بعض المسلمين قتل في بغداد بعض اليهود فحكم عليه أبو يوسف بالقصاص، فرد عليه الشعراء والعلماء، وكان مما قيل يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر، قولي بغداد ومن حولها من فقهاء الناس أو حاضري، قد جار بالحكم أبو يوسف إذ يقتل المسلم بالكافر، إذ لا يمكن أن يقتل ولي الله بعدو الله، الحر بالحر، ذكر بذكر أو ذكر بأنثى أو أنثى بذكر أو أنثى بأنثى، والعبد بالعبد أنثى أو ذكر، والأنثى بالأنثى، المرأة بالمرأة، وهذا كله في العمد، أما الخطأ فلا قصاص فيه، وإنما فيه العروش والديات، فمن عفي له من أخيه شيء بأن ترك القصاص منه فاتباع بالمعروف يطالبه بالدية بلا عنف. وهذا دليل على أن الأصل في العمد القصاص، ولا ينتقل عنه إلى الدية إلا إذا علمت المصلحة في العفو، أو يكون الورثة بحاجة إلى المال أكثر من حاجتهم إلى القصاص فلا بأس بذلك. وسماه عفوا مع أنه ليس بعفو مطلق، وإنما هو عفو من القتل إلى الدية، وقد يكون عفوا تاما حتى لو عفى واحد من الورثة ولو كانت أخت القاتل، كما حصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا قتل زوج أخته ثم رفعت القضية إلى عمر فحكم فيه بالقصاص، فقامت أخت القاتل بالتنازل عن حقها من زوجها لأن لها الثمن فرفع عنه القصاص. وفي هذا الحال يدفع البقية يدفع لبقية الورثة حصصهم من الدية، ولا سبيل لهم إلى قتل القاتل بحال. وفي هذا رد على الخوارج، فإنهم يزعمون أن القاتل كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، وبهذا يستبيحون دماء المسلمين، وربنا عز وجل يصف المسلم القاتل بالأخوة لأولياء المقتول. وعلى القاتل أداء للدية التي حملها إلى العافي بإحسان بغير مطل ولا بخس، ذلك الحكم المذكور في قاتل العمد تخفيف تسهيل من ربكم ورحمة بكم، حيث خفف من إزهاق الروح إلى دفع المال. فمن اعتدى من أولياء المقتول بحيث ظلم القاتل فقتله بعد ذلك بعد العفو فله عذاب أليم أي موجع في الدنيا بوجوب القصاص عليه، وفي الآخرة جزاء خيانته إلا أن يعفو الله عز وجل، إلا أنهم يشترطون في قصاص الجراحات ألا تقع إلا بعد البرء، لأنه قد يأتي بينهم مقاصة فبعد ذلك تسري الجناية ويموت منها، مثلا لو أن أحدهم قطع يد الآخر وما زالت الجراح تنزف يقول أنا أريد القصاص، ذهبوا إلى الجاني وقطعوا يده، بعد ذلك سرت الجناية وتأثرت ومات منها، ما معه إلا ما قد تقدم. لكن لو بقي حتى ينظر ما يكون من سير هذا الجرح، إن كان التلف كان الحكم فيه بتلف، وإن سرت إلى جسمه أجمع ومات كان الحكم فيه بما سرت إليه بالقصاص. وربما مثلا يقطع هذا الإصبع منه فذهب يقول أريد الأرش أو أريد القصاص قبل أن تتم الجراحة، بعد ذلك تعفنت وأدت إلى ذهاب اليد أجمع، اليد فيها نصف الدية، فيها نصف الدية لو انتظر، بينما لو ذهب بالمطالبة وما معه إلا الإفهام ما معه إلا الإفهام. هذه مسألة يتنبه لها. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يخبر سبحانه وتعالى على أن القصاص وإن كان ظاهره إزهاق النفس وإتلاف الروح لكن فيه حياة للمجتمع، وذلك أن القاتل إذا قتل كان قتله زجرا لغيره من الأشرار، ويعلم الشرير أنه لو قتل أن روحه ستزهق ستزهق بنفس الطريقة التي أزهق فيها روح النفس المعصومة، فتكون الحياة من هذا الوجه. ولكم يا معاشر المسلمين في تطبيق القصاص المماثلة في القتل والجراحات حياة، أي سبب لحياتكم وبقائكم وسلامة المجتمع من الشرور، يا أولي الألباب يا أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة والمجتمع الكافر ومن إليه، يصف الأحكام الشرعية كحد الردة والزنا وقطع يد السارق والقصاص بالوحشية، ويحاربون هذه الحدود بجميع الطرق، سواء في ذلك سن القوانين المخالفة للأحكام القرآنية فيما يسمونه بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أو بالحروب على الدول الإسلامية التي تقيم الحدود بدعوى أنها لا تحترم الإنسان وأنها تخالف المبادئ والقيم وليس عندها رحمة. والصحيح أن الرحمة في تطبيق كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أسماء الله الرحمن الرحيم، ووصف نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلو كان فيما ذكر وحشية لكان من أبعد ما يكون، زد على ذلك ما يقع عندهم من الظلم للجنس البشري بسبب اعتمادهم على قوانين وضعية لا تفي بالغرض المطلوب ولا تقاربه لعلكم تتقون، أي لعلها تتحصل لكم التقوى. في الآية دليل على أن الأحكام الشرعية إنما يستفيدها أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، وأما من تلوثت فطرته بعلمنة أو حداثة أو عولمة أو غير ذلك من المدارس الحديثة التي تدعو إلى نبذ الدين خلف الظهر، فإنه يرى أن هذه الأحكام تخالف العقل والفطرة، ثم إن إقامة الحد فيه إذهاب للغل من قلوب المعتدى عليهم، فإذا كانوا من العقلاء عادوا إلى ما كانوا عليه من الألفة والمحبة والمصافاة وغير ذلك، والله المستعان. وفي المثل القتل أنفى للقتل، لأنه إذا علم أنه سيقتل يتحرج من ذلك ويبتعد. والأدلة في القرآن والسنة متكاثرة في تحريم قتل النفس المعصومة، جمعت فيها مصنفا مستقلا بعنوان أحكام قتل النفس المعصومة. والنفس المعصومة ثلاثة أنواع: الأول نفس المسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. الثاني نفس المستأمن الذي يؤمنه ولي الأمر وإن كان كافرا كحال السفراء ومن يسلك سبيلهم في بلاد الإسلام، كان علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدل ولا صرف، متفق عليه. الثالث نفس الذمي، فإنه لا يجوز أن يقتل ما دام معاهدا، فإن نقض عهده جاز لولي الأمر أن يعزره بما شاء. عن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة، أخرجه أبو داود. إلى هنا بارك الله فيكم.